ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 10,300 شهيد. مجزرة صهيونية جديدة بمحيط مستشفى في غزة تسفر عن سقوط 10 شهداء من المدنيين. المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة وتدمر العديد من دباباته. تفاصيل النشر. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء السلامي أن هزيمة الكيان الصهيوني وأفول أمريكا مدعاة للسلام والأمن العالمي، قائلا إن الولايات المتحدة فقدت مكانتها الماضية وتدفع ثمن كيان ليس لديه أي إنجاز لها، وأضاف أن الكيان الصهيوني يشعر اليوم بقرب زواله المبكر والسريع، وقد أدرك الأمريكيون انهيار شخصيتهم ومصداقيتهم في عيون العالم، بحيث لم تكن أمريكا معزولة إلى هذا الحد. واعتبر اللواء السلامي أن الأحداث الجارية تبشر بتغيير في اتجاه التطورات العالمية والاصطفافات الدولية. ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 10,300، منهم أكثر من 4,000 طفل و 2,400 سيدة، وإصابة نحو 26,000 فلسطيني. وتنتشر جثامين 10 الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية، ونددت منظمة دولية وأممية بقصف قوات الاحتلال غزة مياه ومخابز وألواح الطاقة الشمسية، وحذرت من حرمان سكان غزة من ضروريات الحياة. وقالت مصادر ميدانية إن أصوات انفجارات هزت مدينة تل أبيب، كما تعرضت مع مدن أخرى بضواحيها لرشقات صاروخية متتالية. في اليوم 34 من العدوان على غزة تواصلت الغارات المكثفة على القطاع، وكانت قوات الاحتلال ارتكبت أمس مجازر جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابع لمستشفى الشفاء ومحيط لمستشفى الاندونيسي شمال القطاع. وتشن قوات الاحتلال غارة وقصفا مدفعيا على أكثر من محور في قطاع غزة، كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها في غزة تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية أكثر من 20 مجزرة راح ضحيتها نحو 550 شهيدا. أعلن متحدث الصحة العالمية كريستيان لاندماير وجود نقص في الإمدادات الطبية والوقود في قطاع غزة، وقال إن هناك نقصا بالإمدادات الطارئة لمعالجة الجرحى والأمراض التقليدية الأخرى، كما حذر لاندماير من الخطر الصحي والبيئي الناتج عن الجثامين الموجودة تحت الأنقاض والتي تؤدي إلى تلوث المياه. من جهته أفاد المتحدث باسم مكتب المساعدات الأممية يانس لايكري بأن الاحتلال يمنع دائما دخول الوقود إلى غزة، مرجحا أن يرى العالم الناس في غزة يموتون ليس فقط من القصف ولكن من نقص الدواء والغذاء والمياه النظيفة. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
رشقة صاروخية هي الرشقة الثانية خلال أقل من ساعة التي تطلق من قطاع غزة نحو مدينة تل أبيب، وذلك بعد مؤتمرين صحفيين للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يواف غالنت ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كانا يهددان قطاع غزة ويطلقان عنان التهديدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. انطلقت رشقتين صاروخيتين إلى مدينة تل أبيب، وأطلقت صفرات الإنذار مرتين في مدينة تل أبيب، وذلك لليوم 32 على استمرار العدوان الإسرائيلي. الآن الجيش الإسرائيلي حينما يلاحظ أن الصواريخ لا زالت تنطلق من قطاع غزة وتصل إلى مدينة تل أبيب، ونحن نتكلم عن 32 يوما من القصف والتدمير، فيدرك تمام الإدراك أنه لم ينجز أي إنجاز عسكري حتى هذه اللحظة، ولم يقدر على وقف جذوة الصراع المشتعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يقدر على وقف حالة المقاومة الفلسطينية وحالة الاشتباك أيضا في قطاع غزة، حالة الاشتباك التي تدور على أكثر من محور في محور شمال غرب مدينة غزة وجنوب غرب مدينة غزة، والقوات التي تحاول الاقتراب، مع العلم أن جنود الاحتلال الإسرائيلي باتوا يطلقون النار والرصاص على المواطنين في مختلف المناطق، تحديدا بالقرب من مجمع شفاء الطبي. بعض الطلقات قد وصلت إلى محيط مجمع شفاء الطبي، طلقات يعني تطلق من فوهات البنادق الإسرائيلية نحو المواطنين، والحديث الآن يدور عن استمرار القصف على مدينة خان يونس ومدينة رفح والمحافظة الوسطى، بالإضافة إلى أن هناك تصريح كان لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي يقول فيه أن الحرب على غزة هي حرب تجويع وإبادة وتطهير عرقي، لأننا يعني كما شاهدنا كمية المجازر التي ترتكب ولا زالت ترتكب في منطقة غزة والشمال والوسطى وفي مختلف المناطق. وأيضا يقول سلامة معروف ما دخل إلى غزة من شاحنات يعادل ما كان يدخل في يوم واحد قبل الحرب، منذ 32 يوما دخل 540 شاحنة إلى قطاع غزة، هذا الأمر كان يدخل في يوم واحد قبل العدوان، ونحن نتحدث عن عدوان وبحاجة إلى مضاعفة الأرقام التي كانت تدخل قبل العدوان، يعني نحن بحاجة في قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من 1500 شاحنة في اليوم حتى تتدارك ما يحصل من جرائم ومن أزمات معيشية وأزمات على الصعيد الصحي والمعيشي.
قال متحدث وزارة الداخلية في غزة إياد البزم إنه رغم مجازر الاحتلال المتمركزة حول مدينة غزة وشمال القطاع وحربه النفسية لإرغام المواطنين على ترك منازلهم، لكنه لم يستطع تحقيق أهدافه بالتهجير. وأضاف البزم أن الأجهزة الداخلية تواصل القيام بواجبها في إسناد المواطنين للمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، محملا المجتمع الدولي المسؤولية تجاه المدنيين في قطاع غزة. وحذر البزم من السياسة الهادفة لتجويع وتعطيش سكان شمال قطاع غزة، مؤكدا عدم وصول أي مساعدات للمواطنين في غزة والشمال منذ 32 يوما. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها نجحت في تدمير العديد من دبابات الاحتلال الصهيوني التي تحاول التوغل في قطاع غزة، كما خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال. وقالت كتائب القسام إنها دمرت الدبابتين شمال بيت حانون وثالثة في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، وذلك باستخدام قذائف الياسين 105 محلية الصنع. وفي وقت سابق من يوم أمس كانت كتائب القسام قد أعلنت تدمير 8 دبابات وناقلة جند إسرائيلية، إضافة إلى قصف حشود الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل. حول التصدي المتواصل من قبل المقاومة الفلسطينية للتوغل البري الإسرائيلي، نتابع تقرير تالي.
تواصل المقاومة في قطاع غزة التصدي للتوغل الإسرائيلي في بعض المناطق، حيث نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مقاطع فيديو تبين تصديها لقوات العدو وتدميرها عشرات الآليات بصواريخ مضادة للدروع المعروفة باسم ياسين 105. وقالت الكتائب إنها دمرت دبابة إسرائيلية في منطقة الزراعة شمال بيت حانون، كما أعلنت تدمير أكثر من 5 دبابات وعدد من الجرافات وناقلات جند خلال أقل من 15 ساعة على مشارف مخيم الشاطئ. وبيّنت المشاهد اشتباك المجاهدين بالقوات الصهيونية وانفجار العديد من الدبابات بعد استهدافها بالصواريخ المضادة للدروع. كما نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس فيديو يظهر قيام عدد من مقاتليها بإطلاق قذائف هاون من العيار الثقيل تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة. وفي السياق نفسه نشرت سرايا القدس مشاهد لمواصلتها إطلاق الصواريخ في عمق العدو الإسرائيلي، وقالت إنها قصفت مجمع مفتحيم برشقة صاروخية. كما نشرت مشاهد لقيام مجاهديها بدك المواقع العسكرية وآليات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ومحور شمال غرب غزة بقذائف الهاون.
اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة في مسيرة بأحياء البلدة القديمة في الخليل، وأدعوا إلى اقتحام الحرم الإبراهيمي يوم الخميس المقبل. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستعمرين اقتحموا البلدة القديمة بمسيرة مركبات مرددين شعارات مطالبة بقتل الفلسطينيين والدعوة للمشاركة في اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف لإقامة صلواتهم التلمودية لدعم حرب الإبراهيمية في غزة. إلى ذلك اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني بارتفاع عدد قتل الجنود والمستوطنين أكثر من 1600، بينهم 32 ضابطا وجنديا في عمليات التوغل البري في قطاع غزة، إلى جانب أسر ما لا يقل عن 242 آخرين. هذا وبدأ الكيان الإسرائيلي توجيه الحديث لمستوطنيه عن مرحلة ما بعد إنهاء حماس في محاولة منه لحرف الرأي العام في الشارع عن فشل الاحتلال في الدخول إلى قطاع غزة، رغم القصف المتواصل والوحشي على القطاع منذ أكثر من شهر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
القضاء على حركة حماس وفرض الوصاية على قطاع غزة حلم إسرائيلي بات الحديث عنه يتردد كثيرا في أروقة واشنطن وتل أبيب منذ أن بدأ جيش الاحتلال قبل أيام عملية التوغل البرية في القطاع، في وقت لم يحقق حتى الآن أي إنجازات في عدوانه البري والبحري والجوي، في ظل مقاومة فلسطينية شرسة يواجهها جنوده في شمال وشمال غرب غزة. ورغم أن حكومة الاحتلال تدرك جيدا أن دخول مستنقع غزة ليس كما الخروج منه، إلا أن رئيسها بنيامين نتنياهو من خلفه واشنطن يأملان بأن الحرب ستنهي قدرة حركة حماس على حكم القطاع، مع وجود تباين في المواقف حول الجهات التي ستتولى إدارة غزة. نتنياهو يقول أن تل أبيب هي من ستتولى المسؤولية الأمنية في غزة، في حين يحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن احتلال غزة سيكون خطأ فادحا.
إسرائيل ستتولى لفترة غير محدودة المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة. عندما لا نتولى هذه المسؤولية فإنما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيله.
تصريح نتنياهو علق عليه البيت الأبيض بالقول إن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الأعمال القتالية غير معروف، وقال إن القضية موضوع نقاش بين تل أبيب وواشنطن وحكومات أخرى في المنطقة.
المناقشات بشأن مستقبل غزة متواصلة، ولم يتم التوصل إلى قرارات بعد. ما ندعمه هو ألا تسيطر حماس على قطاع غزة بعد الآن. نناقش مع نظرائنا الإسرائيليين بشأن ما الذي سيبدو عليه حكم قطاع غزة ما بعد الحرب، ولا أعتقد أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحلول بشكل أو بآخر، من سيفعل ماذا ولأي فترة.
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان قال إن الحركة لن تقبل بوصاية على قطاع غزة، وأضاف أن حماس ستبقى في ضمير الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ولن تستطيع قوات في الأرض انتزاعها أو تهميشها. واعتبر مخططات أمريكا والاحتلال أحلاما وجزءا من حرب نفسية، داعيا إلى عدم التورط بها. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أبدى خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد في الضفة الغربية استعداد السلطة لإدارة القطاع، لكنه ربط الأمر بحل سياسي شامل.
إلى العناوين. ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 10,300 شهيد. مجزرة صهيونية جديدة بمحيط مستشفى في غزة تسفر عن سقوط 10 شهداء من المدنيين. المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة وتدمر العديد من دباباته. في أمان الله.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 متراً وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحايانا وأمانينا لكم بكل خير حضرات المستمعين الأفاضل، نبعثها في هذه الجولة الأخرى والتي يسرنا أن نرافقكم من خلالها في عالم الشباب وهمومه وقضاياه عبر برنامجكم نبض الحياة.
نرجو أن تقضوا معنا أوقات حافلة بكل ما ينفعكم ويدخل البهجة إلى قلوبكم.
اللهم آمين.
أحبتنا الكرام، يتميز الشباب في كل عصر بميزات خاصة بهم، وهم يؤدون دورا مؤثرا في المجتمعات من حيث خلق الموضوعات المختلفة، لأنهم يحظون باهتمام أكبر.
نعم، ومن الجوانب البارزة مستمعين الأفاضل للشباب في العصر الحالي مواجهتهم للعادات والتقاليد، وإذا ما أعملنا النظر فسنلاحظ أن هناك تناقضا دقيقا وواضحا في نفس الوقت بين كلمة التقاليد وبين كلمة الشباب، وهو واضح إلى درجة أن بمقدورنا ملاحظته حتى من دون التأمل فيه.
نعم، إذا ما كنت أيها الشاب من وسط يعتبر الأسرة من الأركان المهمة في حياته، فإن حديثنا موجه إليك.
أكيد. طيب. نعم
أحبتنا، القضية تتمثل في تلك العادات والتقاليد وعلاقتها بحياة الشباب في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ، والتي تسمى القرن 21، علما أن الشباب يريدون أن لا يعتبروا أنفسهم منفصلين عن ركب الحضارة، في حين تبدو هذه العادات والتقاليد وكأن قيود تغل أرجل الشباب، الأمر الذي يفاقم من ذلك التناقض الواضح.
نعم، وتتميز التقاليد التي هي جزء من حياة الناس اليومية في المجتمعات المختلفة بجانبين إيجابي وسلبي، حيث تتغير مع تغيرات العصر وتطوراته، والجانب الإيجابي من العادات والتقاليد هو أن بإمكانها أن تؤدي إلى النمو والازدهار المعنوي والأخلاقي والاجتماعي للأفراد، وجانبها السلبي أنها قد تؤدي إلى نكوص الإنسان وتراجعه. والتقليد الأعمى هو من جملة التقاليد السلبية التي اعتبرها القرآن الكريم عامل فساد للإنسان، حيث يقول في هذا المجال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وماذا بعد يا منار؟
نعم، يعتبر الكثير من الشباب يا أحمد اليوم التقاليد عقب أمام تحركهم وانطلاقهم.
نعم.
وأن الأوان قد آن لنبذ هذه العادات والتقاليد المتهرئة جانبا، خاصة أنها قد اكتسبت طابع الخرافات ولم تعد لها جدوى.
نعود إليكم، كونوا معنا واصحبونا. سمعنا الأفاضل، إخوتنا أخواتنا، حقيقة إننا أحياء بعاداتنا وتقاليدنا، بل إن الحقيقة هي أن كل شعب حي بتاريخه، والعادات والتقاليد الماضية تستحوذ على قسم خالد من هذا التاريخ، وخاصة التقاليد التي تعزز العواطف وتشكل السلوك الاجتماعي.
نعم أعزائنا أيها الإخوة والأخوات، القرآن الكريم يشيد بالأشخاص الذين يؤسسون للسنن الحسنة والصالحة. بالطبع إن البعض يرى أن تقاليد الأجيال الماضية وأنماط حياتهم لا تمثل دليلا موثوقا به للعيش في العالم الراهن المفعم بالتغيرات، فهذا العصر هو العصر الذي تواجه فيه معظم الفرضيات المسبقة وأسس الحياة السابقة التحدي من خلال الفلسفة والعلم.
نعم، ومن جهة أخرى فإن من غير الممكن لأي إنسان ومجتمع أن يعيش مستقلا عن الماضي وثقافة بيئته في مواجهة التحديات في العالم الجديد، فلكل منا مستمعين الأفاضل ولكل مجتمع هوية تمتد جذورها في التراث والموروثات.
أعزائنا الكرام، شبابنا الأعزاء، شاباتنا العزيزات، في عصرنا الحديث الشباب يعتمدون على العلم والتقنيات الحديثة، وهم يجربون دون إرادة منهم انعدام العطف والحنان والانفصال عن الوالدين.
نعم، بعبارة أخرى فإن الإنسان في هذا العصر وخاصة الشباب ينظرون بعين التساؤل إلى تراث السابقين ويريدون تسليط الضوء عليه بنور العلم والتجربة ليميزوا ماذا؟ الغث من السمين. ورغم أن الإنسان سلك طريق التطرف إلى حد ما في عصر النهضة ونفى كل الموروثات الماضية، ولكنه ينظر إليها اليوم بعين الشك والتساؤل كي يعثر على طريق للإثبات أو الرفض.
مستمعينا الأعزاء، يجب الالتفات إلى أن الالتزام والعادات والتقاليد الاجتماعية واحترامها هو عامل ضبط للشباب. هذه العادات والتقاليد من شأنها أن تكون عاملا مهما ورادعا عن الانحراف والفساد، شريطة أن تكون بعيدة عن الأوهام والخرافات والذنوب. أيضا أعزائنا، يجب الالتزام بها في جميع تفاصيل حياة الجيل الشاب اعتبارا من السلوك والأقوال وحتى اتخاذ القرارات والعمل.
نعم، ورعاية العادات والتقاليد والآداب الصحيحة والمعقولة لا تقتصر على شريحة أو طبقة خاصة، فقد طلب القرآن الكريم من النساء أن لا يعرضن أنفسهن على أنظار الآخرين كما كان حال نساء الجاهلية، وأن لا يتبعن تقاليدهن الخاطئة. ولذلك
نعم، لذلك مستمعينا الأفاضل، هذه لذلك مهمة جدا، لا ينبغي للفتيان والفتيات أن يرتدوا ملابس مثيرة للشهوات أو لافتة لانتباه الآخرين، وأعداء الإسلام يستثمرون في هذه القضايا كي يوجهوا الضربة القاضية للمجتمع الإسلامي عبر نشر الثقافة الغربية وإبعاد الناس عن الثقافة والتقاليد البناءة.
منار، بعبارة أدق، فكلما تعرضت مظاهر التعصب الصحيح للدين والوطني للإساءة أكثر أو زالت، فإن جسم الثقافة سوف يتهاوى أمام الضربات الموجهة إليه. ومن حالات الالتزام بالتقاليد والأعراف الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية أن يتحلى الشباب في محيط البيت بالأدب والحياء، وأن يتجنبوا استخدام الألفاظ البذيئة، وعليهم أن يتواضعوا أمام آبائهم وأمهاتهم، وأن لا يتخذوا موقف العنف والهجوم في أي حال من الأحوال.
في الحقيقة أعزائنا الأفاضل، إن عالم اليوم لم يستطع رغم كل التطور واختراع التقنيات الجديدة أن يقدم بديلا مناسبا في مقابل رفض العادات والتقاليد الاجتماعية، حيث يعتبر سقوط الأخلاق والقيم والنزع إلى حياة العزوبية والابتعاد عن النشاطات الجماعية والميل إلى الأمور الفردية من جملة السلوكيات التي يعيشها البشر اليوم وخاصة الشباب.
نعم، كما أن هناك الاتجاه في حالة نمو وانتشار في المجتمعات التقليدية أيضا، بحيث أن شريحة الشباب لم تعد لها رغبة في التقاليد الموروثة ولا الالتزام بها. ولعل البعض يفسر ذلك بأن الشباب يميلون اليوم أكثر إلى الاكتفاء الذاتي والاستقلال من خلال النمو العقلي السريع، ولكن الحقيقة شيء آخر، فميل الأفراد هذا إلى النزعة الذاتية يعتبر آفة اجتماعية تتجلى تأثيراتها في جوانب المجتمع المختلفة وفي الشؤون السياسية والاقتصادية.
نعم أعزائنا الكرام، ونختم حديثنا لهذه الحلقة مع تعبير الفيلسوف الأمريكي فوكوياما الذي يقول: إننا سنشهد تدريجيا انهيارا كبيرا بسبب انحسار الأخلاق وأسلوب الحياة المعاصرة. هذا الانهيار سيحدث في المجالات الأخلاقية وفي المؤسسات وفي مجال الأسرة على وجه الخصوص.
وعلى مرفأ الختام نشكر لكم طيب المتابعة وكرمها، راجين منكم أن تنتظرونا في الحلقة القادمة عند قضية أخرى من قضايا الشباب في برنامجكم نبض الحياة،
والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب، بانتظاركم، فابقوا بانتظارنا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حيث سنقف على جانب مما كان يتحلى به الرسول العظيم من العواطف البشرية الرائعة. ندعوكم أن تتابعوا مشكورين. أيها الكرام، لو دخلنا عالم الإنسان بما فيه من بعد إنساني خلقه الله تعالى وأودعه فيه، لوجدنا أنه سبحانه أودع فيه مسحة العاطفة وأرقاها مثلها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بل العاطفة تحب أن تميل إليه لوفائه لها. وهذا هو فن وأدب ومسحة من العواطف البشرية تمثلت فيه. انظر قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما يذكر الصدوق في أماليه: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. إذن نرى دفء ودفق العواطف البشرية وانبعاثها في دباجة كلامه. ولا يخلو هذا العنصر من حياة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أي موقف من مواقفه. وقد روى المؤرخون كما جاء في بحار الأنوار بأنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة حين دفن قتلى أحد، مر بدور بني الأشهل وبني ظفر، فسمع بكاء النوائح على قتلهن، فترقرقت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له. والعاطفة النبوية أيها الكرام هي عاطفة ربانية تمتزج به ذاته مع روح القدس، فتجد خفة الروح وتألقها ينسجم مع إرادة الخالق جل وعلا. تقول الرواية المنقولة في بحار الأنوار بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه: لولا أن الماضي فرط الباق وأن الآخر لاحق بالأول لحزنا عليك يا إبراهيم. ثم دمعت عينه وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فالفرح أعزائنا الكرام والحزن لديه صلى الله عليه وآله وسلم والغضب كذلك منضبطة بالقدرة الأزلية. وحين يفرح أو يحزن، يحزن ويفرح لك لا لنفسه، فرضاه من رضا الله تعالى وغضبه من غضب الله تعالى. بهذه الإشارات المختصرة أعزائنا الكرام أوضحنا قبسة من سيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نشكر حسن تواصلكم، حتى لقاء آخر لكم منا أحلى الأمنيات، ودمتم بألف خير.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، إلى أوراق من التراث حيث نتصفحها، وبدءا بتحف العقول. روى علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال لي: ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك. أقبل على العبادة وترك التجارة. فقال: ويحه، أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوات؟ أمثال عربية.
أنت تائق وأنا مائق، فمتى نتفق؟ قال أبو عبيد: التائق السريع إلى الشر، والمائق السريع إلى البكاء. وقال الأصمعي: هو الحديد يعني التائق، يضرب للمختلفين أخلاقا.
نعم، وقالت العرب أيضا: إن لم يكن شحم فنفش. النفش الصوف، قال ابن العربي يعني إن لم يكن فعل فرياء. وقيل أيضا: النفش القليل من اللبن يضرب عند التبلغ باليسير. وقفة للتأمل.
نزل الحجاج في يوم حار على بعض المياه ودعا بالغداء، وقال لحاجبه: انظر من يتغدى معي، واجهد ألا يكون من أهل الدنيا. فرأى الحاجب أعرابيا نائما عليه شملة من شعر، فضربه برجله وقال: أجب الأمير. فجاء الأعرابي إلى الحجاج فدعاه إلى الأكل معه، فقال الأعرابي: دعاني من هو خير من الأمير فأجبته. فقال الحجاج: من هو؟ قال: الله تعالى دعاني إلى الصوم فصمت. قال: أفي هذا اليوم الحار؟ قال: نار جهنم أشد حرا. قال: أفطر وصم غدا. قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد. قال: ليس ذلك لي. قال: كيف أدعو عاجلا لآجل لا تقدر عليه؟ قال: إنه طعام طيب. قال: إنك لم تطيبه ولا الخباز، لكن العافية طيبته. الأجر العظيم.
أيها الحامل هما، إن هذا لا يدوم، مثلما تفنى المسرات كذا تفنى الهموم. إن قسى الدهر فإن الله بالناس رحيم، أو ترى الخطب عظيما فكذا الأجر عظيم. الجبان والحرب.
نقل الثعالبي عن كتاب جراب الدولة أن أحدهم سيق إلى الحرب فأصاب رأسه سهم، فقال أصحابه: ينبغي أن ننزعه رفقا به لئلا يفسد دماغه. فقال: انزعوه كيف شئتم، فلو كان لي دماغ ما أتيت إلى الحرب. ما قل ودل.
قالوا: أخي المستمع، من قضت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك. القلب السليم.
قال ابن أبي الحواري: سئل أبو سليمان الداراني رحمه الله وأنا حاضر: ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ فبكى ثم قال: مثلي يسأل عن هذا؟ أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
من كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام أيضا: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. آطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ارتفاع عدد